بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لم يبقى علينا في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلا سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، حيث قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإحسان؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان ضد الإساءة، وهو أن يبذل الإنسان المعروف ويكف الأذى، يبذل المعروف لعباد الله بماله وعلمه وجاهه وبدنه. مرة ثانية، الإحسان وأن يبذل المعروف لعباد الله بماله وجاهه وعلمه وبدنه. أما المال فأن ينفق ويتصدق ويزكي، وأفضل أنواع الإحسان بالمال الزكاة، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، ولا يتم إسلام المرء إلا بها، وهي أحب ما أحب النفقات إلى الله عز وجل. ويلي ذلك ما يجب على الإنسان من نفقة لزوجته وأمه وأبيه وذريته وإخوانه وبني إخوته وأخواته وأعمامه وعماته وخالاته إلى آخرها. ثم الصدقة على المساكين وعلى غيرهم ممن هم أهل للصدقة، كطلاب العلم مثلا. وأما بذل المعروف في الجاه، فهو أن الناس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان فيبذل الإنسان جاهه، يأتيه رجل يطلب منه الشفاعة إلى ذي سلطان يشفع له عنده، إما بدفع ضرر عنه أو بجلب خير له. وأما بعلمه فأن يبذل علمه لعباد الله تعليما في الحلقات وفي المجالس العامة والخاصة، حتى لو كنت في مجلس قهوة، لو كنت في مجلس قهوة فإن من الخير والإحسان أن تعلم الناس، ولو كنت في مجلس عام فمن الخير أن تعلم الناس. ولكن استعمل الحكمة في هذا الباب، لا تثقل على الناس بحيث كلما جلست مجلسا جعلت تعظهم وتتحدث إليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولهم بالموعظة ولا يكثر، لأن النفوس تسأم وتمل، فإذا ملت كلت وضعفت، وربما تكره الخير لكثرة من يقوم ويتكلم. بقي علينا الرابع، ما هو؟ البدن، الإحسان إلى الناس بالبدن. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فهذا رجل تعينه، تحمل متاعه معه، تدله على طريق، تساعده في حمل شيء وما أشبه ذلك، كل هذا من الإحسان. هذا بالنسبة للإحسان إلى عباد الله. أما بالنسبة للإحسان في عبادة الله، فأن تعبد الله كأنك تراه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه، وهذه العبادة أعني عبادة الإنسان ربه كأنه يراه، عبادة طلب وشوق، عبادة طلب وشوق. والعبادة أعني عبادة الطلب والشوق يجد الإنسان من نفسه حاثا عليها، لأنه يطلب هذا الذي يحبه، فهو يعبده كأنه يراه فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف، ولهذا كان هذه مرتبة ثانية في الإحسان. إذا لم تكن تعبد الله عز وجل كأنك تراه وتطلبه وتحث النفس للوصول إليه، فاعبده كأنه هو الذي يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه. وهذه الدرجة عند أهل العبادة أدنى من الدرجة الأولى. وعبادة الله سبحانه وتعالى هي كما قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما ركنان. فالعبادة مبنية على هذين الأمرين: غاية الحب وغاية الذل. ففي الحب الطلب، وفي الذل الخوف والهرب. هذا هو الإحسان في عبادة الله عز وجل. وإذا كان الإنسان يعبد الله على هذا الوجه فإنه سوف يكون مخلصا لله عز وجل، لا يريد بعبادته رياء ولا سمعة ولا مدحا عند الناس، وسواء اطلع الناس عليه أم لم يطلعوا، الكل عنده سواء. ومحسن العبادة على كل حال، بل إن من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته. انتبه لهذا، من تمام الإخلاص أن يحرص الإنسان على أن لا يراه الناس في عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سرا، إلا إذا كان في إعلان ذلك مصلحة، مصلحة للمسلمين أو للإسلام، مثل أن يكون رجلا متبوعا يقتدى به، وأحب أن يبين عبادته للناس ليأخذوا من ذلك نبراسا يسيرون عليه، أو كان هو يحب أن يظهر العبادة ليقتدي به زملاؤه وقرناؤه وأصحابه، ففي هذا خير. وهذه المصلحة التي يلتفت إليها قد تكون أفضل وأعلى من مصلحة الإخفاء. ولهذا يثني الله عز وجل على الذين ينفقون أموالهم سرا وعلانية. إذا كان السر أصلح وأنفى للقلب وأخشى وأشد إنابة الله أسروا، وإذا كان في الإعلان مصلحة للإسلام بظهور شرائعه وللمسلمين يقتدون بهذا الفاعل وهذا العامل أعلنوه. والمؤمن ينظر ما هو الأصلح، كلما كان أصلح وأنفع في العبادة فهو أكمل وأفضل. ثم قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، متى تكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. المسؤول من؟ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، والسائل جبريل. وكلنا يعلم أن هذين الرسولين أفضل الرسل، فجبريل أفضل الملائكة، ومحمد أفضل البشر، بل أفضل الخلق على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. وكلاهما لا يدري متى تقوم الساعة، لأنه لا يدري متى تقوم الساعة إلا الرب عز وجل. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل: إذا كنت لا تعلمها فأنا أيضا لا أعلمها، وليس المسؤول بأعلم من السائل، وإذا كانت خفية عليك فهي أيضا خفية علي، فلا يعلمه إلا الله. قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها أي علاماتها، فالأمارة بمعنى العلامة، والمراد بعلاماتها أشراطها، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. وأشراط الساعة هي العلامات الدالة على قربها، وقد قسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام: أشراط مضت وانتهت، وأشراط لم تزل تتجدد وهي وسط، وأشراط كبرى تكون عند قرب قيام الساعة. فمن الأشراط السابقة المتقدمة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه خاتم النبيين دليل على قرب الساعة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني أنهما مقترنان متقاربان. وأما الأشراط التي تتجدد وهي صغيرة، فمثل فتح بيت المقدس وغيرها مما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الكبار التي تنتظر، فمثل طلوع الشمس من مغربها، فإن هذه الشمس التي تدور على الأرض الآن، هذه الشمس إذا غابت استأذنت من الله عز وجل أن ترجع، أن تستمر في سيرها، فإن أذن الله لها، وإلا قيل لها ارجعي من حيث جئت، فترجع وتخرج من مغربها، وحينئذ يؤمن الناس إذا رأوها، كل يؤمن، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من أشراطها، قال: أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية: أن تلد الأمة ربها. ومعنى هذا أن من أشراط الساعة أن الأمة التي كانت تباع وتشترى تلد من يكون أسيادا ومالكين، فهي كانت مملوكة بالأول، وتلد من يكون أسيادا مالكين. ويكون معنى قوله ربتها أو ربها إضافة إلى الجنس، لا إضافة إلى نفس الوالدة، لأن الوالدة لا يمكن أن يملكها ابنها، ولكن المراد الجنس، كما في قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. الضمير في جعلناها يعود على إيش؟ ها؟ لا، الذي يرمى به الشهب، شهاب، لكن لما كانت هذه الشهب تخرج من النجوم أضيفت إلى ضمير يعود عليها. كذلك ربها أو ربتها المراد الجنس، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا، أو أن تلد الأمة من تكون سيدة. وهل هذه نعم، وأن ترى الثاني، وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. انتبه، الحفاة العراة العالة رعاء الشاء، هذه الأوصاف تنطبق على من؟ على الفقراء الذين في البادية يرعون الغنم، يتطاولون في البنيان. وهذا يلزم أن البادية يرجعون إلى المدن، يرجعون إلى المدن فيتطاولون في البنيان بدل ما كانوا حفاة عراة عالة يرعون الشاء، صاروا الآن مدنيين في المدن يتطاولون في البنيان. وهذا وقع أو لم يقع؟ هذا وقع، وقع من زمان. فهل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له جبريل أخبرني عن أشراط الساعة قال أن تلد الأمة ربها إلى آخره، هل أراد الحصر أو أراد التمثيل؟ نعم أراد التمثيل. وفي هذا دليل على أن الشيء قد يفسر ببعض أفراده على سبيل التمثيل، وإلا فهناك أشراط أخرى لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فانطلق ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جبريل الذي له 600 جناح كل نعم قد سد الأفق أتى على صورة رجل ثم قال يعلمكم دينكم. ولننظر الآن من الذي علمنا الدين، هل هو جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل جبريل معلما لأنه هو الذي سأل، وكان التعليم بسببه. فيستفاد منه أن المتسبب كالمباشر. الفقهاء أخذوا من هذا قاعدة في باب الجنايات، قالوا المتسبب كالمباشر. ولهذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل الذي تسبب لتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدين الذي أجاب به جبريل، سماه معلما. الثاني أن الإنسان إذا سأل عن مسألة وهو يعلمها لكن من أجل أن يعرفها الناس صار هو المعلم. طيب إذن لو أن أحدا منكم الآن سأل عن مسألة مهمة يحتاج الناس إليها في المجتمع في دينهم أو دنياهم، سأل عن مسألة مهمة وأجاب المسؤول، يصح أن نقول إنك أنت أيها السائل معلم؟ كل ما يصح، يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن جبريل إنه يعلمكم، مع أن جبريل ما هو اللي علمهم، الذي علمهم النبي صلى الله عليه وسلم. جبريل كان الرسول كلما أجاب قال صدق، أخبره عن الإسلام قال صدق، عن الإيمان قال صدق، وعن الإحسان قال صدق. والذي يقول للمجيب صدقت معناها أن عنده علما. ولهذا قال الصحابة فعجبنا له يسأله ويصدق، كيف هذا؟ المهم بارك الله فيكم أننا نأخذ من هذا فائدة بالنسبة لطالب العلم، أنه إذا سأل الأستاذ عن مسألة يعرفها هو لكن من أجل أن يعرفها من حوله صار هو المعلم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وإلى هنا انتهى الكلام على هذا الحديث العظيم، وبقي فيه الكلام على الحج، وسيكون كلام الحج إن شاء الله تعالى في الليلة المقبلة في الدرس الذي بعد صلاة التراويح. أما درس غد إن لم يكن من شوال في مثل هذه الساعة، والله كان بعلمكم عنه لكن هونت. طيب إن شاء الله يكون خير. طيب إيته إن شاء الله تعالى، إذا لم يكن من شوال فاحضروا. أي نعم نعم، إذا ما في تراويح ما في دراسة. أي نعم. طيب بقى علينا الآن نحن جميعا نطالب أربعة منا، نعم خمسة، خلنا نشوف خمسة ولا أربعة؟ نطالبهم بدين، نعم نقرأ أسماءهم. الأول هشام خيار أنت، والثاني عبد الواحد محمد، وين؟ طيب، والثالث حاتم المرزوقي، والرابع عبد الكريم العجلان، حاضر؟ طيب، والخامس مجالي البوب، أعطاه أعطاكم بحثه؟ طيب ما يخالف، يلا وين البحث؟ يقرأ الأخ عبد العزيز. ما يخالف، أعطني يلا أنتم يا الباقين الثلاثة. ها؟ ما ذكرت الفائدة؟ ايش لا تذكر الضحك، لا تذكر الضحك، لازم تذكر الآية. وش الفائدة؟ انا لست اقول اذكر التقوى كم وردت في القرآن، انا اقول اذكر فوائد التقوى. ما يكفي، يلا يا انت عندك فوائد، تعال عند الميكروفون ولا اخذ عن جنبك. نعم هذا ال... لو تجيهم مع الخلف. من هذا؟ جلال الدين؟ ما عندنا جلال الدين. ها؟ متطوع خلت تبقى. يلا يا شو السلام ورحمة الله. شوف يا جماعة اللي عنده اللي فاته شيء من الفوائد أو عنده زيادة يبلغنا. يلا أربعين إلى 35. نعم.
أما الأول أنهم خارجون في الآخرة ولهم حدائق إلى آخر الآية.
أحسنت. إن المتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخر. طيب. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. طيب وش فيه؟ طلاق. طيب طيب هدى للمتقين الذين هم من بعد. نعم.
السابع أيضا
الفلاح يعني. طيب.
وأما الثالث فيذكر الأنفال من الآية الثانية. الفائدة هي يجعل لهم فرقانا ويكفر عنهم سيئاتهم ويغفر لهم.
نعم.
التاسع في سورة النحل من الآية 128 أن الله عز وجل يكون مع المتقين.
طيب.
العاشر من كرة البعث من آية 35 أن الله عز وجل وعدهم بالجنة.
طيب في النحل ما فيها شيء غير هذه؟ النحل غير ما فيها شيء؟ ما فيها شيء؟ وما فيها غير هذه؟ اي النحل. نعم كذلك يجزاهم المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. أن المتقي تتوفاه الملائكة طيبا يقول لهم سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنت تعملون. هذه فاتت عليك. نعم عندكم هذه يا جماعة زي. نعم بينهم. نعم يكتب الرحمة للمتقين. وش الآية؟ ايش 156؟ اي وش هي؟ ما هي الفائدة؟ ان المتقين في رحمة الله. ها ورحمتي وسعت كل شيء فساكتب علينا التقون ويؤتون الزكاة. نعم طيب.
السابع عشر البقرة من آية 183 أن الرجل إذا قام فبإذن الله يكتب مع المتقين.
شو بها هذه فائدة ولا لا؟ أو هذه فائدة للصيام ما هي للتقوى؟ لا اشتب عليها دي. هذه ما هي الفائدة. ما هي بظاهر. ما هي بظاهر. أقول ليس بظاهر هذا. نعم.
الصورة 17 وهي المائدة رقم الآية 27 الفائدة أن الله لا يتقبل إلا من المتقين.
صح. أن التقوى سبب لقبول الله تعالى أعمال الإنسان. نعم.
الثالث عشر سورة الأعراف آية 26 أن أفضل الجبال هو البر الأسود. أفضل الجبال هو البر الأسود. سورة الأعراف
آية 26. وش في هذه؟ اي نعم، لباس التقوى ذلك خير. هل لكن هل هذا من فائدة التقوى؟ والله هذه تمشي على رجلي. نعم طيب. انا اقول لا الدوره اللغه ترى احسن لك. 51 طيب لا 51 آية 1 نعم
في مقام أمين
صح.
22 في سورة الأحزاب آية 70 إلى 71 أن المتقين تصلح أعماله.
آية الأحزاب
آية 70
إيش؟
آية 70
وش آية إيش؟
آية 70
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. صح نعم، أنها سبب لصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. نعم. بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. نعم.
24 أيضا من سورة الزمر الآية
وش تقولون في هذه؟ ها؟ يمكن. طيب ماشي. نعم مثلا الذين توفاهم ملائكة طيبين. نعم. نعم قرب الجنة منهم، قرب الجنة من المتقين لقوله وأزلفت الجنة للمتقين. طيب نعم كلها أزلفت لهم قربت لهم هي تقرب لهم. نعم. كيف نقول في التعبير عن هذا؟ ماذا نقول في التعبير؟ يعني أن التقوى من إخلاص لله أو أن المتقي يكون مخلص لله عز وجل هي معروفة. أفمن أسس بنانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنانه على شفا جرف انهار؟ واضح لي. لكن هل يعني كيف نعبر عن هذه الفائدة؟ شون طيب ماشي.
27
كيف؟ التقوى سبب لتعظيم شعائر الله. طيب نعم اي فيما الفائدة. نعم ماشي ماشي بس. لا والله فيها فائدة، يعني ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن تقوى القلوب سبب لتعظيم شعائر الله. نعم. لا هذه اشطب عليها ما هي فائدة، ولكن ينالوا التقوى منكم ما هي إلا أن تقول أن التقوى سبب لقبول العمل، لكن هذه مرت علينا في إنما يتقى الله من المتقين. نعم.
26 سورة الأنبياء آية 48 أن المتقين يأتيهم الهدى والضياء والذكر.
إيش الآية؟
سورة الأنبياء آية 48.
ولقد أتينا موسى وهارون الكتاب وضياء وذكرا للمتقين، يعني معناها أن الذين يستضيئون بالكتب السماوية هم المتقون. طيب،
قال الثلاثين في سورة الحجرات آية 14 أن التقي كريم الله عز وجل.
حجرات شغل، اقرأها. ها؟ إن أكرمكم. إذن أن التقوى سبب لنيل الكرم عند الله. إذا كان هذه الآية هي هذه الآية هي. ها؟ آية كم؟ 17 13. طيب يلا.
31 أو 31 من سورة مريم آية 63 أن الله عز وجل يرد جنة المتقين فيجعلها لكم.
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. طيب
32 سورة يونس آية 63 آية 64 أن لهم الهجرة في الكرامات.
ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أن التقوى سبب لنيل الولاية، ما في كرامة، وين كرامة؟ أي أولياء. أن التقوى سبب لنيل الولاية. نعم. كرم لا، بس الكرامات معناها أن الأمور الخارقة للعادة. هنا نعم.
33 سورة النحل آية 28 أن لهم العون والنصرة.
وين هي؟ ها؟ نعم.
سورة النحل.
أي شغل مكرر يقول. نعم نعم. طيب يلا.
34 سورة البقرة 200 آية 282 الفائدة التوفيق للعلم.
ما هي؟ اتقوا الله ويعلمكم الله. نعم. طيب ماشي.
35 سورة مريم آية 72 الفائدة النجاة من العذاب والعقوبة.
ثم ننجي الذين اتقوا. طيب ماشي.
36 سورة البقرة آية 177 الفائدة التوفيق والعصمة.
وين
سورة البقرة آية 177
177. طيب اقرأ الآية. ايش الآية؟ طيب ما اللي معه مصحف؟ اللي قبل. اقرأ 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 الآية. ولكن البر من اتقى. إذن من فوائد التقوى الصبر والتحمل والإيمان. طيب نعم.
37 من آية الزوجة الصورة ولو يجب الآية ولو يجب الآية وإنما
فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين. التوبة، نعم. طيب، يعني أن التقوى سبب لنيل محبة الله عز وجل. طيب، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. طيب، مكرر. اي مكرر هو ملغاة. ايش؟ طيب، هات تلغى. اي اثنين مكرر من 41 يبقى 39. ها؟ لا 39. ها؟ 39. نعم. طيب، باقي عليك في سورة الذاريات ان المتقين في جنات وعيون. ها؟ لا، الذاريات ما جابه، ما جابه الطور. طيب، عندكم شيء انتم؟ نعم. لا، في شيء زائد؟ في شيء زائد؟ ها؟ طيب، وشي هن واجد، خذ الميكروفون واجد، ممكن واحد اثنين عده لنا. ها؟ أي 57 و200. أي لا، فوائد التقوى كم؟ ها؟ ما ذكرها؟ طيب، ما هي؟ نبدأ من اليمين. يلا يا، ولو أن أهل الكتاب، أهل القرى، أهل القرى آمنوا واتقوا، صح؟ طيب، أن التقوى سبب لفتح البركات من السماء والأرض، هذه مهمة. طيب، ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. طيب، حينما ذكرت لي، نعم. طيب، أن التقوى سبب للأجر العظيم، ما يخالف. تمام، هذه فائدة مهمة جدا، أن التقوى سبب لتذكر الإنسان عندما يصيبه طائف من الشيطان، فهي تحمي الإنسان من ضرر الشياطين. نعم. أن التقوى سبب لمضاعفة الثواب، فات معية الله للمتقين، أظن ذكرها في سورة النحل، إن الله مع الذين اتقوا ولا يمسون. نعم. طيب، زين، أن التقوى من أسباب دخول الجنة، لأن الجنة أعدت لهم. طيب، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى. إذن يؤخذ منها فائدة، وهي أن المتقي تكون له العاقبة. نعم. أي نعم، هذه تشبه قوله والعاقبة للمتقين، يعني أن لهم حسن المآب، وهذا يدل على أن العاقبة تكون لهم. طيب، هذه ذكرت أن التقوى سبب لنيل ولاية الله، سبب للنجاة أيضا ذكرت. ها في فاز والأخ بحكي عندك شيء؟ هذه فيها بعض الشيء على رجل واحدة. ايش؟ نعم. طيب وش رأيكم الآن؟ خليكم انتم الثلاثة تجتمعون اليوم ان شاء الله، كان محلاتكم متقاربة، انتم اظنكم كلكم هنا في المسجد، المهم كان متقاربة، ممكن تكون تخصونها وتكون واحدة، وتكون واحدة ممكن انت يسترنا تصور وتوزع على بعض الأخوة، كن طيب. نعم. ها لا ما هي واضح. نعم، أن التقوى تمنع من العدوان على الناس. طيب أي. ها الله بينا. ها طيب ثواب. طيب على كل حال جزاكم الله خير، كملوها ان شاء الله بعضهم مع بعض. نكمل حصة الدرس، الأسئلة إن شاء الله تأتي في وقتها. نكمل حصة الدرس في بحث مهم، وهو السهو في الصلاة. السهو في الصلاة والسهو عن الصلاة. السهو عن الصلاة مذموم متوعد عليه، كما قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وما نساهون أي غافلون عنها، مضيعون لها، لا يهتمون بها، لا يؤدون أركانها ولا شروطها ولا واجباتها، بل يغفلون عنها وكأنهم غير مكلفين بها. هؤلاء توعدهم الله بالويل. وأما السهو في الصلاة فهو نسيان شيء منها حال فعلها، كأن يسهو الإنسان عن ترك واجب، عن واجب فيتركه، أو عن ركن فيتركه، أو يقوم في غير محل القيام، أو يجلس في غير محل الجلوس. السهو في الصلاة لا يلام الإنسان عليه، لأنه من طبيعة البشر. ولهذا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكرون. ولا يلام عليه الإنسان. ولهذا قال بعض العلماء: الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لأن الذي يسهو في صلاته لا يلام عليه. طيب، السهو في الصلاة إما زيادة أو نقص أو شك، هذه ثلاثة أسباب: إما زيادة أو نقص أو شك. الزيادة مثل أن يزيد الإنسان قياما في غير محله، أو قعودا في غير محله، أو ركوعا أو سجودا. زيادة الركوع مثل أن يركع كم؟ أن يركع مرتين، أن يركع مرتين، يركع مرتين في ركعة. زيادة السجود أن يسجد ثلاث سجدات في ركعة. من الزيادة أيضا أن يقوم في محل الجلوس، مثل أن يقوم الإنسان إلى خامسة في الرباعية، أو إلى رابعة في الثلاثية، أو إلى ثالثة في الثنائية، ثم يتذكر أو يذكر فيجلس. هذه زيادة إيش؟ زيادة قيام. زيادة القعود أن يجلس في الثالثة يظنها الرابعة ثم يتذكر فيقوم، ثم يتذكر فيقوم. هذه الزيادات توجب سجود السهو، توجب سجود السهو، ويكون السجود بعد السلام لا يكون قبله. في حال الزيادة يكون السجود بعد السلام لا قبله. الدليل، الدليل من الأثر ومن النظر، الدليل من الأثر ومن النظر. أما الأثر ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر خمسا، صلى بهم الظهر خمسا، فلما انصرف قيل له أزيد في الصلاة؟ قال وما ذاك؟ قالوا صليت خمسا. فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين، وقال بعد ذلك: إذا شك أحدكم فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فهنا نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو متى؟ بعد السلام. ولكن قد توردون علي إرادا في الاستدلال بهذا الحديث، فما هو الإيراد؟ نعم، أنه لم يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة، فيكون سجود السهو هنا بعد السلام ضرورة. والجواب عن هذا الإشكال أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما لم ينبه على أن سجود السهو لمثل هذه الحال يكون قبل السلام علم أنه بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع. ولو كان سجوده للسهو بعد السلام هنا من أجل أنه لم يعلم إلا بعد السلام لنبه على ذلك حتى لا يتأسى الناس به في أمر ليس من شرعه. دليل آخر: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إما الظهر وإما العصر، وسلم من ركعتين، يعني لما تشهد التشهد الأول أتمه ثم سلم، ثم قام صلى الله عليه وسلم تقدم إلى خشبة معروضة في المسجد واتكأ عليها كأنه غضبان، يعني أنه كان منفعلا كالغضبان. والحكمة من ذلك والله أعلم، أو العلة في ذلك، أنه لم يتم صلاته فبقيت نفسه منقبضة غير منشرحة. وهذه من كرامة الله للعبد أن يكون الإنسان إذا لم يتقن العبادة منقبضا ضيق الصدر حتى يأتي بها تامة، لأن هذا يدل على حياة قلبه ونزاهة نفسه، حيث كانت منقبضة لما لم يتم عبادته. انتبه، اتكى على الخشبة كأنه غضبان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله المهابة، كل من رآه بداهة هابه وصار في نفسه هيبة منه. وفي الصحابة أبو بكر وعمر وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأبو بكر وعمر هما أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاب أن يكلمه هابا أن يكلمه. لماذا؟ لأنهما رأياه على حال لم يكن عليها من قبل. ما هي الحال؟ أنه منقبض، حتى إنه كان قائلا هكذا واضعا خده على يده فهو منقبض، فهابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به. لكن الله عز وجل لا يضيع الحق هدرا من أجل الهيبة أو الحياء. قيض الله رجلا يسميه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين. ذا اليدين يعني صاحب اليدين. لماذا؟ لأن يديه فيهما طول، فيهما طول، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يمزح عليه يقول يا ذا اليدين. هذا الرجل كان فيه نوع من الجرأة أن يتكلم، لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يمازحه في مثل هذا الكلام يا ذا اليدين. ولكن يا جماعة استمع كيف ماذا قال. قال ذو اليدين: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في احتمال ثالث، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ هو صلى ركعتين فقط، يحتمل أنه ناس، وهذا وارد ولا غير وارد؟ طيب، يحتمل أن الصلاة قصرت، لأن العهد عهد تشريع، يحتمل أنها قصرت. طيب، في احتمال ثالث، فيه احتمال ثالث لكن لا يمكن أن يقع، هو عقلا محتمل لكن شرعا لا ليس محتملا. ما هو؟ ايش؟ لا، هذا النسيان. نعم، سن ان يكون متعمدا، يعني سلم من ركعتين متعمدا. وهذا وارد ولا غير وارد؟ غير وارد بالنسبه للرسول عليه الصلاه والسلام ان يسلم من الرباعيه من ركعتين في الرباعيه من ركعتين، ان يسلم في الرباعيه من ركعتين متعمدا، هذا لا يمكن ان يرد. إذن فالأمران الواردان المحتملان هما أتم النسيان أو القصر. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: لم أنس ولم تقصر. تكلم الرسول عن أمرين، أحدهما شرعي والثاني فطري، أو إن شئت فقل طبيعي. الشرعي لم أنسى لم تقصر لم تقصر. الطبيعي لم أنسى. فقال له ذو اليدين: بلى قد نسيت. طيب، لكن لو قال قائل: لماذا لم يقل ذو اليدين لما قال لم أنسى ولم تقصر؟ لماذا لم يقل إذا تعمدت؟ ها؟ ليش؟ هذا شيء مستحيل، مستحيل، لا يتصور من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعمد أن يسلم قبل تمام الصلاة. فقال: بلى قد نسيت. طيب، لماذا جزم بأنه ناس ما احتمال أنه قد غير؟ لأنه نفى القصر، ولا يمكن أن ينفي شيئا كان مشروعا. أما أن ينفي نسيانه فنعم، يكون نسي أنه نسي، لم يعلم أنه نسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق ما يقول ذو اليدين؟ أو أصدق ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني ركعتين، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا دليل على أن السجود السهو عن الزيادة يكون بعد السلام. وكأني ببعضكم يقول إن هذا ليس بزيادة، إن هذا نقص، لأنه سلم قبل التمام، والسلام قبل التمام نقص. أنتم الآن تريدون أن تجيبوا ولا تعترضوا؟ ها؟ طيب، الجواب أن نقول إن هذا إيش؟ زيادة. ما هي الزيادة؟ السلام في أثناء الصلاة هذه زيادة، فاستجودوا إذن عن زيادة. أضف هذا الحديث إلى حديث ابن مسعود السابق، يتبين لك أن سجود السهو بعد السلام إذا كان عن زيادة. واضح؟ أما الدليل النظري لهذه المسألة فلأن الزيادة في الصلاة زيادة، فلو سجد قبل السلام لاجتمع في الصلاة إيش؟ زيادتان، الزيادة التي وقع سهوا وزيادة السجود السهو، فكان من الحكمة أن سجود السهو إذا كان سبب الزيادة يكون إيش؟ يكون بعد السلام. طيب، يكون من أسباب سجود السهو النقص، والنقص سجوده قبل السلام، النقص سجوده قبل السلام. مثاله: نسي أن يقول سمع الله لمن حمده. إيش هذا؟ زيادة ولا نقص؟ طيب، نسي أن يجلس للتشهد الأول، نقص. نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى، نقص. إذا كان عن نقص فإنه يسجد للسهو قبل السلام، ودليل ذلك أثر ونظر، دليل ذلك أثر ونظر. ما الذي فهمت من القاعدة يا أخ؟ إذا كان عن زيادة فسجد السهو بعد السلام، وعن نقص قبل السلام. طيب، دليل ذلك أثر ونظر. أما الأثر فحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه، عبد الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، حديث فحديث عبد الله بن مالك بن بحينة، كذا أنون ها؟ ولا بدون تنوين؟ طيب، نقول هو بالتنوين، لأن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه وليس اسم جده، فهو منسوب إلى أبيه وأمه، يقال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه أخ، وإذا نسب الإنسان إلى أبيه وأمه فإن الكنية الثانية تتبع في الإعراب المكنى وهو الاسم الأول، ولا تتبع الاسم الثاني. ثانيا، أن الاسم الأول ينون، الكنية الأولى تنون. ثالثا، أنه يفصل بينها وبين الثانية بهمزة الوصل. انتبه لثلاث الفوائد هذه: عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، هل نضع همزة الوصل بين عبد الله وابن عمر؟ لا، بين ابن عمر وبين ابن الخطاب، بين عمر ابن الخطاب نضع همزة الوصل؟ لا. طيب، ابن الخطاب يتبع في الإعراب إيش؟ يتبع عمر، لأن عمر هو ابن الخطاب، لكن عبد الله بن مالك بن بحينة لا. ولننطق بعبد الله بن مالك بن بحينة فنقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة. انتبه إن أخطأت عدل. قال عبد الله بن مالك بن بحينة، ولا نقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة؟ ها يلا الشاطر اللي يعرف الآن. قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، ابن الثانية ابن بحينة. قال عبد الله بن مالك ابن بحينة، أين الصواب؟ ها الأول ابن بحينة. لماذا؟ أي نعم، لأن مالك ما هو ابن بحينة، مالك زوج بحينة ولا لا؟ وليس ابنها. تمام. أيضا مالك نقرأه منونا، فنقول قال عبد الله بن مالك بن بحينة، مالك ننونه. ولو كانت بحينة جدة عبد الله لم ننون مالك. طيب، فرق ثالث، عبد الله ابن مالك ابن بحينة. ابن الأولى فيها همزة فصل ولا لا؟ الأولى. الثانية فيها همزة فصل، ابن بحينة، لأجل أن يتميز نسبة الثاني للثالث أو نسبة الأول للثالث. هنا. طيب، أقول الدليل الأثري على أن ترك الواجبات يكون سجودها قبل السلام ما رواه عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام من الركعتين الأولين ولم يجلس، قام ولم يجلس، واشترك تشهد الأول، فلما قضى الصلاة وانتظر الناس تسليما كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم. إذن إذا كان سجود السهو سببه النقص فإن السجود يكون قبل السلام. وإذا أردت أن تقرب هذا لطالب العلم فقل إذا ترك واجبا من الواجبات، واجبا من الواجبات، فسجد السهو فيه قبل السلام. طيب، وش بقى علينا؟ الشك. الشك ينقسم إلى قسمين، شك يترجح أحد طرفيه وشك لا يترجح أحد طرفيه. فإذا كان الشك قد ترجح أحد طرفيه فاعمل بإيش؟ بالراجع، وابني عليه، واسجد سجدتين بعد السلام. اسجد سجدتين بعد السلام. أظن أني نسيت الدليل النظري لكون ترك الواجب يكون سجود السهو فيه قبل السلام. الدليل النظري أنه لما ترك الواجب نقصت الصلاة ولا لا؟ لما نقصت كان من الحكمة أن نجبر هذا النقص قبل أن نتمه لننصرف منها وهي تامة. طيب، الشك قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، قسم يترجح فيه أحد الطرفين وقسم لا يترجح. فإن كان يترجح أحد الطرفين فاعمل في الراجح واسجد بعد السلام. انتبه، مثال ذلك، شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ولكن ترجح عنده أنها ثلاث، وش يجعلها؟ يجعلها ثلاثا، ويسجد للسهو متى؟ بعد السلام. شك هل هي ثلاثة أم أربع وترجح عنده أنها أربع، يجعلها أربعا ويسجد بعد السلام. دليل ذلك حديث مسعود الذي أشرنا إليه سابقا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتى بالركعة الباقية قال لهم عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاتي فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم. فيها أيضا دليل نظري وهو التعليل، وهو أنه إذا شك وترجح عنده أحد الطرفين صار هذا الشك مجرد وهم، وهو زائد بالنسبة للنية، فناسب أن يكون السجود فيه متى؟ بعد السلام. أما النوع الثاني من الشك فهو شك يتساوى طرفاه، وفي هذه الحال يبني على ما استيقن ويسجد سجدتين قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. مثال ذلك: صلى الظهر وفي أثناء الصلاة شك هل صلى ثلاثا أم أربعا بدون ترجيح، ماذا نقول له؟ ابني على أنها ثلاث على الأقل، ثم اسجد سجدتين قبل السلام، لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. طيب، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فصار الآن الشك ينقسم إلى كم؟ إلى قسمان، إلى قسمين، إلا على لغة من يلزم المثنى الألف مطلقا. ولهذا طالب العلم إذا أخطأ في المثنى وجعله بالألف في موضع الجر أو النصب ورددنا عليه يمكن أن يتخلص. وش يقول؟ يقول: هذه على لغة من يلزمه الألف مطلقا، ويتخلص. طيب انتبه يا أخي، نضرب أمثلة لهذا. رجل يصلي الفجر وهو قائم الآن نسي، لا يدري هل هذه الأولى أو الثانية، ولم يترجح عنده أنها الأولى ولا أنها الثانية، وش تكون؟ تكون الأولى، لأن هذا هو المتيقن والزائد مشكوك فيه. نقول: اجعلها الأولى وأتي بركعة ثم اسجد سجدتين قبل السلام كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، رجل زاد في صلاته فنهض إلى الخامسة، وقف على أنها الخامسة، لا، هو يصلي الظهر الآن فقام إلى الخامسة، قام إلى الخامسة وقف، فقيل له سبحان الله أو هو تذكر ورجع، متى يسجد؟ يسجد بعد السلام من أجل الزيادة. ولكن ها هنا مسألة، وهي أن الشك بعد الفراغ لا يؤثر في كل العبادات، الشك بعد الفراغ لا يؤثر، معلوم؟ فهذا رجل بعد أن سلم شك هل صلاته ثلاث أم أربع، ماذا نقول له؟ نقول: لا يضرك ولا تلتفت إليه، طاف بالبيت وبعد أن فرغ من الطواف شك هل طاف سبعا أو ستا، ماذا نقول له؟ نقول: لا يهمك، الشك بعد الفراغ لا يؤثر. ثانيا، إذا كثرت الشكوك، وكثرت الشكوك مثل أن يكون إنسان فيه وسواس دائما يشك، ما يصلي صلاة إلا شك فيها، فنقول إن هذا لا عبرة به ولا يلتفت إليه. وعلى هذا قول الناظم: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. الشك بعد الفعل لا يؤثر. وهكذا إذا الشكوك تكثر. فهذا الرجل الذي بعد أن فرغ من العبادة قال والله أنا ما أدري هل كملتها ولا لا، نقول خلاص كملتها، الأصل أنها وقعت على الصواب والسداد. فإن تبين أنه مخطئ، إن تبين أنه مخطئ فليأتي بالخطأ على وجه، فليأتي بالصواب الذي أخطأ فيه. طيب ما تقولون في رجل دخل مع الإمام في الركعة الثانية، انتبه، دخل مع الإمام في الركعة الثانية وكان الإمام قد شك شكا ترجح فيه أحد الطرفين، متى يسجد؟ شكا ترجح فيه أحد الطرفين بعد السلام، فلما سلم الإمام قام هذا المسبوق يقضي صلاته فسجد الإمام، سجد قبل أن يقوم هذا، بعد أن يقوم أو قبل أن يقوم، المهم أنه سجد، فهل يلزم المأموم متابعته في هذه الحال؟ الجواب أنه قال إن كان المأموم قد أدرك سهو إمامه فإنه يسجد بعد السلام، وإن لم يدرك فلا سجود عليه. فإذا كان سهو الإمام في الركعة الخامسة وهذا قد دخل معه في الركعة الثالثة فإنه إيش؟ يسجد. إذا أدرك المأموم، إذا أدرك المأموم محل السهو فإن المأموم إذا أتم صلاته يسجد للسهو، وإن لم يدرك لم يسجد. مثال ذلك الإمام زاد ركوعا في الركعة الأولى، متى سجد السهو؟ بعد السلام. دخل معه هذا الرجل المسبوق في الركعة الثانية، هل أدرك محل السهو؟ لا، إذن لا ليس عليه سجود. فإن كان سهو الإمام بعد أن دخل في الصلاة فإنه يقضي السجود إذا أتم صلاته، مثل لو دخل مع الإمام في الركعة الثانية أو الثالثة وسهى الإمام في الركعة الرابعة فإنه يلزم المأموم حينئذ متابعته لأنه أدرك محل سهو. والله أعلم. لا، السجود قبل السلام مهما كان خطأ، السجود قبل السلام مهما كان السبب خطأ، دقيقة يا أخي، وذلك لأنه إذا جعل السجود قبل السلام دائما محيت السنة وماتت السنة، والواجب على الإنسان أنه يعلم الناس بقوله وفعله. فإن قال قائل أفلا يكفي أن يعلم الإمام الناس بسجود السهو الذي قبل السلام وبعد السلام؟ الجواب لا يكفي، لأن حادثة واحدة يسجد فيها الإمام بعد السلام سوف إيش؟ سوف يحفظها الناس ولا ينسونها، أما الكلام المجرد فإنه ينسى. نعم. إذا ترجح هذا الطرفين يسمى ظنا، ها؟ عند الفقهاء يجعلون الشك شاملا للظن والوهم ولمستوى الطرفين، كل يسمى عندهم شك. نعم. إيش الأسئلة الآن؟ ماذا نسألك؟ ايش؟ ها؟ اي نعم نعم. يكمل الرابع. يلا. عندك اسئله الان؟ يلا. ايش؟ هذا الشغل. لا اسمع. اي نعم أي الواجب، الواجب غير الركن، الواجب أبد. نعم لا لا، حنا نتكلم عن السهو، العمد ما يسمى سهو، لا العمد يبطل الصلاة، إذا ترك الإنسان الواجب عمدا بطل الصلاة. يلا عطنا سلك، عطنا سلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أنبياء المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
صلي وسلم على ايش؟
وذكر بأنها تنطق الروح.
نعم.
هل الناس التي أصابتها هذه السوائل تعتبر مجسا أم لا؟
هل
أورام سائرة؟
هل ايش؟ وش؟ السائل الطبيعي الذي يخرج من المرأة سبق لنا بالأمس أنه طاهر، وهو الذي يخرج من مخرج الولد فهو طاهر، وإذا أصاب الثياب فإنه لا ينجسها، لكنه ينقض الوضوء، ويجب على المرأة أن تتوضأ إلا إذا كان هذا السائل مستمرا معها، فإنه يكون لها حكم سلس، حكم من به سلس البول، يعني أنها لا تتوضأ للصلاة إلا بعد دخول وقتها، وإذا غسلت المحل فإنها تتلجم، يعني تتحفظ بحفاظة حتى تنتهي صلاتها. نعم.
أقول السائل، هل صح من يريد أن يقوم فوق الولاء أن ينام بعدها؟
نعم، يجوز لمن ودع ثم نام، يجوز له أن يودع بعد النوم ثم يمشي. واضح؟ طيب، ها؟ كيف؟ يجوز لمن ودع ثم نام أن يودع قبل السفر بعد نومه ثم يمشي. أنا فاهم، بارك الله فيك، هذا رجل ودع الصباح ونام الضحى وبيسافر بعد الظهر، نقول يجوز أن يسافر بعد الظهر إذا ودع بعد نومه عند سفره. واضح هذا؟ أقول يجوز أن يودع، هذا رجل ودع ثم نام، عرفتم؟ ثم قام ويريد أن يسافر، نقول يجوز أن تودع هنا بعد النوم وقبل السفر، وإن كنت قد ودعت قبل النوم. واضح الآن؟ ولا يجوز سوى ذلك، ولا يجوز سوى ذلك. واضح الآن؟ طيب، إذن عليه أن يعيد الوداع، عليه أن يعيد طواف الوداع. أي نعم، في العمرة والحج، في العمرة والحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، قال ذلك، انتبه، قال ذلك في حجة الوداع. فابتداء وجوب طواف الوداع من ذلك الوقت، فلا يرد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك ولم ينقل عنه أنه ودع، لأن أصل طواف الوداع إنما وجب في حجة الوداع آخر حج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وهذا عام يستثنى منه الوقوف والمبيت والرمي، لأن هذا خاص بإيش؟ بالحج بالاتفاق، ويبقى ما عداه على العموم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر كما في حديث عمرو بن حزم الطويل المشهور الذي تلقاه العلماء بالقبول، وهو حديث مرسل لكنه صحيح لتلقي العلماء له بالقبول. ومنه من هذا الحديث: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: العمرة حج أصغر. ولأن الله تعالى قال: وأتم الحج والعمرة لله. وإذا كان طواف الحج طواف الوداع من إتمام الحج فهو أيضا من إتمام العمرة. ولأن هذا الرجل دخل المسجد بتحية عن المعتمر، دخل البيت الحرام بتحية، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية. وعلى هذا فإن طواف الوداع يكون واجبا. وفيه حديث أخرجه الترمذي: إذا حج الرجل أو اعتمر فلا يخرج حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا الحديث فيه ضعف لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة، ولولا ضعف هذا الحديث لكان نصا في المسألة وقاطعا للنزاع، لكن لضعفه لم يقوى على الاحتجاج به، إلا أن الأصول التي ذكرناها قبل قليل تدل على وجوب طواف الوداع للعمرة. ولأنه إذا طاف للعمرة فهو أحوط وأبرأ للذمة، لأنك إذا طفت للوداع في العمرة لم يقل أحد إنك أخطأت، لكن إذا لم تطف قال لك من يوجب ذلك إنك أخطأت، وحينئذ يكون الطائف مصيبا بكل حال. ومن لم يطف فهو على خطر ومخطئ على قول بعض أهل العلم. نعم.